الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال في الحديث 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو من الذين لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، وعذرهم الله عز وجل، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهذا دليل على قوة الإيمان في هؤلاء النفر من الصحابة رضوان الله عليهم. فنحن الآن إذا شعر الإنسان من نفسه العجز أو وجد الرخصة بادر سريعا إلى الفتور والكسل، بينما أولئك كانوا يبكون إذا حيل بينهم وبين الطاعة. فهؤلاء معذورون، ليس على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله سميع عليم، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني عذروا من أنهم لا يملكون شيئا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعينهم بشيء، ومع ذلك خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون مع شدة المسافة وبعد الطريق، ومع ذلك خشيوا أن يكونوا قد حرموا من هذا الخير الذي ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعذرهم الله عز وجل في القرآن. ثم جاءت البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الله عز وجل في آخر سورة التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر. فالعرباض بن سارية رضي الله عنه من هؤلاء النفر. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. الموعظة غالبا تكون بالترغيب والترهيب، والترغيب إخبار بما أعد الله عز وجل من النعيم والنصر والتمكين للمؤمنين، والترهيب التحذير من مغبة المعاصي والذنوب. وقد أنزل الله عز وجل القرآن موعظة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كل جمعة يعظ أصحابه في خطبة الجمعة، وكان عبد الله بن مسعود يعظ الناس كل خميس، وما زال الناس يعظ بعضهم بعضا، فإن الذكر تنفع المؤمنين. وجلت منها القلوب، أي خشعت وسكنت، وهكذا كقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله عز وجل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وعتب الله عز وجل على المؤمنين: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والقرآن كان إذا نزل على المؤمنين ازدادوا إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وذرفت منها العيون أي من خشية الله عز وجل، عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. وقد امتدح الله عز وجل النجاشي ومن معه حين بكوا حين تلا عليهم جعفر من أوائل سورة مريم. قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والبكاء من خشية الله ثقيل إلا على من رزقه الله عز وجل ذلك، وإلا مع قسوة القلوب كثرة المشاغل وكثرة الوساوس وقلة التدبر للقرآن قد لا يبكي الإنسان ولا تدمع عينه، وقد يجد في قلبه ما يهيجه على البكاء ويأتيه الشيطان بما يصرفه عن ذلك حتى لا يدمع في حق الله فيؤجر أجرا عظيما. وهذه علامة عظيمة للمؤمن، تأثر القلب بالمواعظ وذرف العين بالدمع من أثر تلك المواعظ ومما وقر في القلب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي كأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا زائدا عما كانوا يسمعونه من قبل، فإن المودع يجتهد في إيصال أبلغ الوصايا وأخسر الوصايا إلى من يودعهم. أما في وقت السعة تجد الإنسان يتكلم بكلام كثير هنا وكلام كثير هنا وكلام كثير هنا، لكن إذا ضاق الوقت يحاول أن يأتي بأجمع ما يستفيد منه الإنسان، ويوصي بأهم ما يجب على الإنسان أن يتمسك به ويأخذ به. فالصحابة رضي الله عليهم استدلوا بقرينة الحال حيث وجلت قلوبهم ودمعت عيونهم لشدة ما سمعوا من نصح وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذه موعظة مودع. فأوصنا، وهذا من حرصهم على الخير، فما من خير إلا وكانوا سباقين إليه. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بجوامع الكلم، مع أنه قد وعظهم كثيرا، وطلب الوصية محمود. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصني قال: لا تغضب، وأحاديث أخرى في الباب. وقد وصى الله عز وجل ووصى رسوله صلى الله عليه وسلم وأوصى المؤمنون، وما زال الناس يوصي بعضهم بعضا. والوصية التي لا جور فيها يجب الوفاء بها. قال: أوصيكم بتقوى الله، فبدأ بها لأنها ملاك وجماع كل خير. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. في آيات كثيرات، وأخبر الله أنها خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وخير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، وهي وصية الله أيضا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه ثم من معه من المؤمنين. وتقوى الله تطلق ويراد بها التوحيد، كما في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الحج وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفي بعض الروايات: اعبدوا ربكم. وشرع الله عز وجل الصيام لتقواه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وشرع العبادة لتقواه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأوصى بحق الله عز وجل، ويدخل فيه التوحيد وما يليه مما أمر الله عز وجل به فعلا أو نهى الله عز وجل عنه تركا، فيطاع الله عز وجل بالفعل كما يطاع بالترك. وأفضل الناس أهل التقوى، قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة حين سئل عن أكرم الناس قال: أتقاهم لله. ثم قال: والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وهذه الوصية الثانية أنه أمرهم بالسمع والطاعة لولي أمرهم، ثم بين أن هذه السمع أن هذا السمع والطاعة يستمر حتى لو سلم أنه تأمر عليهم من ليس منهم بل ممن يظنون فيه النقص. فلو تأمر عبد حبشي واستقر له الوضع لوجب السمع والطاعة له، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه: عليكم بالسمع والطاعة، وإن عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي حديث عبادة بن الصامت في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايعه على العسر واليسر وفي المنشط والمكره وعلى أثرة عليهم. وقد أمر الله عز وجل بطاعة الأمراء بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وحذر من الخروج على الحكام بأي وجه من أنواع الخروج، حتى أنه أباح من خرج على المسلمين، أباح دمه. وهكذا أباح دم من بويع له مع الخليفة الآخر، كما في حديث عرفجة عند مسلم. وأخبر أن من مات وهو خارج على الحكام المسلمين فميتته جاهلية، وحقوقهم كثيرة: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وإن كان هذه الرواية فيها كلام من حيث أن ممطور أبو سلام أو ممطور أبا سلام لم يسمعها من حذيفة، ولكن الحديث فيه دلالة على السمع والطاعة لأولياء الأمور المسلمين، حتى أن العلماء اشترطوا وبينوا أن الخروج حتى على الحاكم الكافر اشترط له شروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فبين العلماء أنه لابد أن يكون عند المسلمين اكتفاء ذاتي، وأن يبدل بخير منه، وأن لا تقع الفتنة في المسلمين. أما الآن كثير من هؤلاء الذين قاموا بهذه الثورات حصل شر بعدها كما تعلمون، مع أن بعض الثورات قامت على الحكام المسلمين، فما أفضل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أن ما حصل في البلاد العربية في هذه الفترة لدليل على عظم وخطر مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسخرون من أهل السنة، لماذا يأمرون بطاعة أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، مع أن أهل السنة يحذرون من الانتخابات والديمقراطية، ويحذرون من الاختلاط وتصوير ذوات الأرواح، ويحذرون من الحكم بغير ما أنزل الله، ويحذرون من جميع المعاصي التي يتعاطاها هؤلاء الذين ثاروا، ومع ذلك أين الحكم الذي كانوا ينادون به؟ الحكم بما أنزل الله. أين سعة الأرزاق التي كانوا ينادون بها؟ أين البترول والكهرباء وسلامة الأنفس؟ حصل شر عظيم، دمرت اليمن، ودمرت سوريا، ودمرت ليبيا، وتونس التي نادوا إلى الحكم بما أنزل الله عادت أشد مما كانت عليه في زمن زين العابدين، فأصبحوا فقرروا أن المرأة لها مثل ميلاث الرجل، وأن المرأة لها مثل حقوق الرجل. فهل استفاد الإسلام شيء من هذه الثورات؟ هل استفاد المسلمون شيء من هذه الثورات؟ الواقع خلاف ذلك. كان بشار أسد نحن نعتقده كافرا لأنه نصيري، لكن ماذا استفاد الشعب السوري؟ هجر الشعب السوري، صار في العالم مشردا يلتحف السماء ويفترش الأرض، هتكت الأعراض وأزهقت الأنفس، والنصيري ومن إليه يقبعون على ما هم عليه. حسرة والله، حسرة، حسرة على ما لحق بلاد المسلمين وما زال بسبب الأخطاء الفادحة التي يرتكبها المخالفون لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، الأخطاء التي تقوم على الهوى والرأي والذوق. وإلا لو عادوا إلى علماء السنة وسألوهم فأفتوهم وأخذوا بفتاويهم لسلم المال والرجال وصلح الحال، لكن إلى الله المشتكى. قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما سبب هذا الاختلاف؟ البعد عن الكتاب والسنة أولا. قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثاني عدم الاعتصام بالكتاب والسنة، فإن الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لما وجد الخلاف. الثالث تقديم العقل على النقل، وتقديم الذوق، وتقديم الأقيسة. الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذي يليه من أسباب الاختلاف الجهل، فإن الذي أوقع الناس فيما هم فيه الجهل بدين الله وأحكام شرعه وأحكام سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنها تقليد الكفار، قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ومنها أيضا عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا الاختلاف الكثير حصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد أو في الأحكام أو في الآداب أو حتى في اللباس والهيئة وغير ذلك، فقد صار الناس متفرقين إلا ما رحم ربي. هذا مرض عظيم أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما الدواء من هذا المرض؟ ذكره صلى الله عليه وسلم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والسنة هي الطريقة، أي الزموا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته وطريقته، فهي أهدى الطرق وأقوم الطرق، لأنها وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي طريقة الخلفاء الراشدين المهديين في فهم الكتاب والسنة، أو ما لم يرد في الكتاب والسنة وأجمع عليه الخلفاء الراشدون، فإن إجماعهم حجة. حتى أن لابن القيم تفصيل في هذا الموطن: وإن لم يقع منهم إجماع اختلف أبو بكر وعمر فيقدم قول أبي بكر ما لم يكن في المسألة نص، وإن اختلف عمر وعثمان فيقدم قول عمر ما لم يكن في المسألة نص، وإن اختلف عثمان وعلي رضي الله عنه فيقدم قول عثمان ما لم يكن في المسألة نص، وإن كان أبو بكر وعمر في قول وعلي وعثمان رضي الله عليهم في قول يقدم قول أبي بكر وعمر، وهذا عند عدم وجود النص. أما مع وجود النص فالواجب على الجميع الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن ما ثبت عن الصحابة لا يهدر، لا سيما في مسائل لم يعلم لهم مخالف ولم يعلم ما يدل على خلاف قولهم من الكتاب والسنة. ولذلك أثبت أهل السنة أن الكرسي موضع القدمين لقول ابن عباس رضي الله عنه، لأن له حكم الرفع فمثله لا يقال بالرأي، وكذلك الصحابة أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سموا بهذا الاسم لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكانوا أهل رشد في حكمهم وفي ما هم عليه من الخير. المهديين اهتدوا بالكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم محذرا من خلاف الهدى: يا كعب بن عجرة، عادك الله من إمارة السفهاء. قال: ما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يكونون بعدي يهدون بغير هدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. والرشد والهدى في أخذ الكتاب والسنة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يهدي إلى الرشد فآمنا به. عضوا عليها بالنواجذ، أي عليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ثبت عن الخلفاء الراشدين وأجمعوا عليه، وما لم يخالفوا فيه عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بهذا الأمر، لأن الإنسان إذا عض بالثنايا والأنياب ربما تذهب مع شدة النزع، لكن إذا عض بالنواجذ يثبت. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياكم والبدع وما خالف الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، كل طريقة أحدثت في الدين على غير مثال سابق من الرسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم فهي بدعة وهي ضلالة. وفي الحديث حديث جابر فإن كل محدثة بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وأيضا في بعض روايات هذا الحديث فإن كل بدعة ضلالة، وفي بعضها وكل ضلالة في النار. وقد تقدم معنا الكلام على السنة وما يتعلق بها في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث حقه أكثر من ذلك، وقد تكلم عليه العلماء قديما وحديثا، وهو حديث جاء من طريق بعض المجاهيل مجاهيل الحال، ومع ذلك قد صح الحديث جمع من أهل العلم، وساق طرقه الحافظ بن رجب كما أشار الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، قال وأشار إلى طرقه الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم. فالبدع ضلالات وإن رآها الناس حسنة، فالبعد البعد عن البدع والاستحسان، فإن أكثر ما يوقع الناس في البدع الجهل والاستحسان والرأي والهوى وتقديم العقل على النقل وتقديم الأقيسة الفاسدة ومتابعة الكفار ومن إليهم من أهل الضلال. والمبتدعة لسان حالهم يقول بأن الإسلام لم يتم حتى أتممناه، وبأن الشرع لم يكتمل حتى أكملناه، وكأنهم يستدركون على دين الله عز وجل. وخطر البدعة عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قيل حجب التوبة، لا، أي أنهم لا يوفقوا للتوبة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ويطردون من على الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بأناس من أمتي فيدادون عن الحوض كما يداد البعير الضال، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير وبدل. والواجب على المسلمين هجر أهل البدع وعدم حضور مجالسهم وعدم التكثير لسوادهم، فإن كأن من كثر سواد قوم فهو منهم، قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله إلى هنا.